إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف: باب العيدين. وهذا مثنى عيد مأخوذ من عادة يعود عودا، أي يرجع ويتكرر، وقيل من الاعتياد. وكان المشركون قد اتخذوا أعيادا فأبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر والأضحى لتعلقهما بعبادتي الصوم والحج. وذكر المصنف في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قلت: حسنه، ولكن فيه يحيى بن يمان تغير بأخرة، وقد خولف فروى الحديث عن شيخه بإسناده، فروي الحديث عن شيخه بإسناده من حديث أبي هريرة، وقال الدارقطني: الصحيح أنه موقوف. وأخرج الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح، إلا أنه لم يذكر الصوم، إلا أنه قيل إنه منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وابن المنكدر سمع من جماعة من الصحابة أكبر من أبي هريرة فلا يمتنع سماعه منه. قال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، وعليه فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال وأتموا الشهر فإن صيامهم وفطرهم ووقوفهم صحيح، ولو خالف ما في نفس الأمر، ولو تبين لهم خطأه بعد ذلك. وفي الحديث عدم مشروعية صوم يوم الشك، لأنه ليس مما يصوم الناس كما هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أحمد. وفي الحديث الرد على من يربط الصوم والفطر بالحساب، سواء كان لمن يعلم الحساب أو لمن لا يعلمه. وفي الحديث أن من ردت شهادته صام مع الناس وأفطر معهم، وهو قول بعض الحنابلة وبعض الحنفية خلافا للجمهور. وفي الحديث الحث على توحيد الكلمة واجتماع الناس، وخصوصا في مناسباتهم وأعيادهم وعباداتهم. قال المؤلف: وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. وكذا صححه ابن حبان وابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي والبيهقي والدارقطني، وتوقف فيه ابن القطان. وقال ابن عبد البر: أبو عمير بن أنس مجهول، وهو تابعي روى عن جماعة من الصحابة، وعمر بعد أبيه زمنا طويلا، وقد وثقه ابن سعد وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وتصحيح أولئك الأئمة لحديثه توثيق له. وفي الحديث الاعتماد على رؤية الهلال في أمر الصيام والفطر، وفيه عدم اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب الفلكي في ذلك. وفي الحديث وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، ولو لم يثبت ذلك إلا نهارا. واستدل بالحديث على أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلف إلا ببلوغها له. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن وقت صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس، لقوله: وإذا أصبحوا أن يغدوا، والغدو يكون في أول النهار، مما يدل على أن إتيان الركب كان بعد الزوال. والحديث دليل على أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإن صلاة العيد تصلى من الغد، كما قال به أحمد وأبو حنيفة، وقال مالك: لا تفعل من الغد. وقال الشافعي: إن علم بذلك قبل غروب الشمس لم تفعل من الغد، لأن ذلك اليوم هو الذي ثبتت فيه الرؤية هو العيد، وإن علم بالرؤية بعد غروب الشمس صلوها من الغد، لأن الغد يكون هو العيد، لحديث فطركم يوم تفطرون، والقول الأول أصوب لصحة حديث الباب. وقد علق الشافعي القول به على صحة الحديث. وإذا فعلت من الغد فهل هي قضاء أو أداء؟ قولان للعلماء، وخلافهم لفظي. وقيس على صلاة عيد الفطر عيد الأضحى، كما أن طائفة قاست على عذر الالتباس وعدم العلم بقية الأعذار كالمطر ونحوه، وقال آخرون يمكن أن تصلى صلاة العيد في المطر في مسجد البلد وهو أولى، إذ فرق بين عذر عدم العلم الذي لا يمكن فعل صلاة العيد معه وعذر المطر ونحوه الذي يتمكن الناس من أداء صلاة العيد معه ولو داخل البلد في مساجدها. وفي الحديث مشروعية فعل صلاة العيد في الصحراء حتى في المدينة النبوية، وبهذا قال الجمهور. وقال الشافعي إن اتسع مسجد البلد لجميع من في البلد فصلاة العيد فيه أفضل لشرف المسجد، وما عليه الجمهور أرجح، ولا زال عمل المسلمين عليه. وظاهر حديث الباب أن الركب صلوا معهم العيد في الغد لعموم لفظه فأمرهم أن يفطروا، مما يدل على أن حكم الإفطار في حقهم لم يثبت إلا بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتهم، مما يدل على أن الفطر هو يوم يفطر الناس، وأن من ردت شهادته لم يعمل هو بها. واستدل بالأمر الوارد في الحديث على وجوب صلاة العيد. قال أحمد وبعض الشافعية هي من فروض الكفايات، وقال أبو حنيفة هي واجبة على الأعيان وليست بفرض، وقال مالك وبعض الشافعية صلاة العيد سنة لعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في الواجبات، والأظهر أنها من فروض الكفايات، لأن الأمر بها دليل على وجوبها، وعدم ذكرها للأعرابي في الواجب عليه دليل على عدم تعينها. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، ورواية أحمد حسنة الإسناد فيها مرج بن رجاء صدوق، وبقية رجالها رجال الشيخين، وأفرادا بفتح الهمزة يعني وترا، وكذا هي في رواية البخاري المعلقة وترا، وهي كذلك عند ابن خزيمة وعند ابن حبان والحاكم من طريق آخر، وفيها يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة، زاد الحاكم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. ولفظة كان مشعرة بالمداومة والتكرار، مما يدل على استحباب أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر للتفرقة بين يوم الصوم ويوم الفطر، وقد ذكر بعضهم لتخصيص التمر بذلك حكما لا دليل عليها، فحينئذ إذا لم يجد تمرا استحب له الأكل مطلقا، ولا يتقيد ذلك بما فيه حلاوة خلافا لطائفة من الفقهاء. وفي الحديث استحباب أن يكون التمر وترا وأن يكون أكل كل تمرة على حدة، لأن هذا معنى إفرادها. والحديث دليل على أن وقت صلاة العيد قبل الزوال لأنه معنى الغدو. قال المصنف عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. قلت وكذا ابن خزيمة وابن القطان والحاكم، وسكت عنه الذهبي، ولكن في إسناده ثواب ابن عتبة مقبول، وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر فيه عقبة بن عبد الله الرفاعي لكنه ضعيف. فالأظهر في حديث الباب بإسناده الأول أنه حسن، وفي الحديث مشروعية الأكل قبل صلاة العيد، وبإطلاقه يشمل جميع المأكولات، ولا يصح تقييده بحديث أنس الذي قبله، لأن لفظ التمر لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه إذا لم يتقدمه اسم عام، إلا أن يقال إن الأفعال يفسر بعضها بعضا. وفي الحديث استحباب تأخير الأكل لما بعد صلاة عيد الأضحى، وقد ورد أنه يأكل من أضحيته وفي لفظ من كبدها، لكنه ضعيف الإسناد فلا يعول على هاتين الروايتين. وعلى هذا نعلم أن استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى يشمل من لديه أضحية ومن ليس لديه أضحية. قال المصنف عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن تخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وأم عطية هي نسيبة بنت كعب وقيل الحارث، صحابية غزت كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تمرض المرضى وتداوي الجرحى، والعواتق في الحديث أي الجوار البالغات. وفي الحديث استحباب فعل صلاة العيد خارج البلد، وفي الحديث التأكيد على مشروعية حضور شعائر الإسلام من الجميع، وفي الحديث عدم الاختلاط بين النساء والرجال، واستدل بعضهم بحديث الباب على أن مصلى العيد يعتبر مسجدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض باعتزاله، والجمهور على أنه ليس بمسجد، وقالوا هن يعتزلن غيرهن لعدم استحسان أن يكن في الجمع ولا يصلين معهم، وللاحتراز من قربهن من مكان الرجال. وقد استدل الحنفية بحديث الباب على تعين وجوب صلاة العيد، وقال الجمهور بعدم تعين وجوب صلاة العيد، وقالوا المخالف لا يرى وجوب إخراج الحيض لصلاة العيد، فدل ذلك على أن الأمر في الحديث مصروف عن ظاهره، وذلك لأن الأمر جاء لدفع توهم عدم مشروعية خروجهن مع الناس يوم العيد، وهذه قرينة تصرف الأمر عن ظاهره. وسنأتي لبقية فوائد الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.